السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم التاسع عشر من الشهر الثالث للعام التاسع والثلاثين بعد المائة الرابعة والألف للهجرة النبوية، على صاحبها أتم الصلاة والتسليم، الموافق اليوم السابع من الشهر الثاني عشر للعام السابع عشر بعد الألفين بالتاريخ الميلادي. أشكر الله تعالى الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمورنا رشدا، وشكر الله لجمعية إحياء التراث فرع الجهرة الذين لهم جهود مشكورة وآثار معروفة، منها ما سمعته ومنها ما رأيته وحضرته وشهدته، فشكر الله للقائمين والمشرفين والحاضرين. وتحت سقف هذه الخيمة أرى ثلة من الأفاضل والمشايخ والأساتذة، هما حق بأن يكونوا متكلمين وأن أكون من السامعين، لكن يشفع لي أن أتكلم بين أيديهم حق الضيافة فحسب، وإلا فهم أولى بالكلام والإفادة للحاضرين. كما أشار الشيخ الدكتور فرحان، الموضوع الذي يمسنا في فريضة من فرائض الله وهي الصلاة، لكن أستميحكم عذرا، رأيت لوحة قبل المخيم أو قبل الدخول لهذه الخيمة وقد كتب فيها حديث شريف، وكل أخبار النبي عليه السلام شريفة، حديث رواه الترمذي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. تذكرت لما رأيت هذا الحديث كلاما عليه، كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد، يقول فيه فيما معناه: جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالوصية بتقوى الله وحسن الخلق، ذلك لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بين العبد وبين الناس، تقوى الله ما بين العبد والخالق، وحسن الخلق ما بين العبد والمخلوقين. فإذا كان العبد متقيا لله وعلى خلق حسن مع الناس فقد جمع خيرا عظيما وفضلا كبيرا، جعل الله الجميع من يتقون الله حيثما كانوا وممن رزقهم الله الخلق الحسن. أما موضوع الكلمة فهو يتعلق بفضائل وثمرات التبكير لصلاة أو للمسجد جمعة أو جماعة. ذكر أهل العلم أو من منهج أهل العلم في باب الفضائل تجزئة الفضيلة إلى أجزاء كثيرة، فيذكر الحديث فيذكرون الحديث وفيه فضيلة عامة، ثم يقسمون تلك الفضيلة إلى أجزاء. هذا منهج عند بعض أهل العلم، رأيت ذلك في بعض كتب ابن القيم وفي بعض مواضع من فتح الباري لابن حجر، وكتب أو أئمة آخرون عندهم هذا المنهج، يذكرون الفضيلة العامة ثم يجعلها مقسمة إلى آحاد كثيرة، ولعل السبب في ذلك الحث والترغيب للمسلم أن يحرص على لزوم هذه الفضيلة أو هذا العمل. التبكير للمسجد أمر كان مألوفا لا أقول عند سلفنا الصالح، بل عند آبائنا وأجدادنا. كان التبكير عندهم رغم المشقة في الذهاب المسجد، طريق تراب أجلكم الله، لا كهرباء، يتعرضون للبرد والحر الصيف، والمؤذن يصعد المنارة في كل يوم 5 مرات ذهابا وإيابا أو صعودا ونزولا، ويرفع صوته بالنداء. ومع ذلك كله كانوا أحرص أو كانوا حريصين كل الحرص على الذهاب إلى المسجد، بل كما يقول بعض المسنين حتى أن بعضهم كان في حال مرضه لا يترك الجمعة ولا الجماعة إلا إذا غلبه المرض وأقعده. حتى ذكر لي من بعض المسنين من ذوي الرحم أن بعض المصلين من المسنين كان يجلس في الطريق ما بين المسجد وبيته 3 مرات لتعب الصدر، ويشق عليه أن يصلي في البيت مع أنه قد يكون معذورا. وأما ما نقل عن السلف فأمر عجب في حرصهم وتبكيره. غدا الجمعة، يقول بعض السلف أول ما أحدث الناس في أمر الصلاة التأخر عن صلاة الجمعة، ولقد كانوا في الزمن الأول يذهبون بالسرج بعد صلاة الفجر طمعا في إدراك الصف الأول. وذكر ابن حجر في ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ قال كان نجارا، وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع الأذان رماها وبادر إلى المسجد. ونقل عن الأعمش رحمه الله تعالى أنه قرابة 70 أو أقل من السنوات لم تفته التكبيرة الأولى. ونقل عن الإمام مالك بن أنس قال صلى 40 صلاة لم تفته ركعة، أما 20 سنة فلم يرى أقفية الناس، يعني كان في الصف الأول، وأصابه مرض رحمه الله فربما أخره قليلا لكن يدرك الصلاة كلها. وذكروا أيضا عن بعض أهل العلم كما ذكر السمعاني أن بعضهم يقول لم تفوتني جماعة منذ عقلت الصلاة إلا مرة كنت مشغولا بدفن جنازة أمي، مع مشقة الذهاب وعورة الطرق أحيانا، ومع ذلك كانوا أحرص الناس. بعد هذا يقال ثمرات وفضائل إدراك الصلاة كثيرة، يعني في التبكير للمسجد ثمرات كثيرة يحصل لها المبكر، سأذكر بعضها. وقد أنعم الله علي بجمع هذه الثمرات والفضائل في كتاب، والكتاب الحمد لله من باب الخبر تم طباعته طبعة أولية، وسيعاد المطبعة بعد تنقيح ليطبع بصورة نهائية، وقد تضمن 60 فائدة وثمرة في التبكير للمساجد. وهذه الثمرات فيها العام وما يدور حول فضل التبكير. أول فضيلة للمبكر مشابهة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله أثنى عليهم فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فالمسارعة للخيرات من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الفضيلة الثانية إدراك أيضا فضل السبق الذي حث الله تعالى عليه، سارعوا سابقوا، وهذه حث من الله وصية لأهل الإيمان. الفضيلة الثالثة إدراك فضل التبكير والدعوة النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها. المتبادل الذهن التبكير في أول وقت الصباح، لكن أيضا قد يقال ويعم ذلك التبكير والمبادرة في قضايا الأمور وأعظمها الصلوات. وقد روى الخطيب البغدادي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أو عن أنس عند هذا الحديث قال في إدراك الصف الأول. أيضا من ثمرات وفضائل التبكير أن الرجل أو المسلم إذا عود نفسه التبكير في الذهاب إلى المسجد فإن في ذلك أثرا تربويا عظيما على أهل بيته وبخاصة من الصغار وعلى جلسائه. فالصغير يتأثر بما يرى وبما يسمع من الكبير، فإذا كان أبوه حريصا على الذهاب للمسجد وعرف أو تعود هذا من طبع أبيه ففي الغالب وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجل ولكن يعوده التدين أقربه. وفضيلة أو ثمرة رابعة من فضائل التبكير المشي بسكينة ووقار، وهذا أدعى لتحصيل الخشوع. قال صلى الله عليه وسلم وامشوا إليها بسكينة، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلاحظ أن المبكر يمشي إلى الصلاة بسكينة وتؤدة، وهذا مما يعينه على الهدوء والتؤدة والخشوع في الصلاة. الفضيلة السادسة والثمرة السادسة التخلص من المنهي عن عند الذهاب المسجد. تلاحظ أن المتأخر يعجل في المشي ويسرع فيقع في المحذور، فلا إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وامشوا إليها بسكينة. فالمبكر يدرك الفضل والراحة النفسية والبدنية في المشي ويتجنب الإسراع والعجلة بخلاف المتأخر. الفضيلة السابعة والثمرة السابعة في التبكير يقولون إدراك وقت طويل من دعاء الملائكة. إذا دخل الإنسان المسجد لينتظر الصلاة وهو فإن الملائكة تدعو لها اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، بخلاف من أتى متأخرا فقد فاته وقت كثير من دعاء الملائكة له. الفضيلة الثامنة أذكرها هناك رؤوس أقلام لأن اللي يسمعوني مشايخ وطلاب علم. الفضيلة الثامنة من التبكير في الذهاب إدراك السنة القبلية في وقتها. في الغالب المبكر دائما سبحان الله موفق للسنن القبلية في وقتها، بخلاف المتأخر في الغالب تفوته. وحتى تعلم فضل النوافل أنها ترقع نقص الفرائض. قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة فإن كملت إلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، وكذلك في الصيام والزكاة إلى آخره. وكذلك من فضل النوافل أنها من أسباب محبة الله، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه تقرب لي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الفضيلة التاسعة في التبكير إدراك الدعاء بين الأذان والإقامة. قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين دعوة مستجابة. بين كل أذانين، الأذان الأول الإعلان بدخول وقت، والأذان الثاني الأذان للقيام إلى الصلاة، فسمى الإقامة أذانا. فهذا الوقت من مظنة إجابة الدعاء. وهنا ملحظ أن بعض الناس يطيل منذ أن يسلم السنة القبلية فورا يأخذ المصحف، يقال الأفضل أن تملأ هذا الوقت أو تملأ أكثره أو كثيرا منه بالدعاء. فالدعاء هنا أفضل لأنها عبادة موقتة بوقت، والقراءة وقتها موسع. الفضيلة العاشرة إدراك الصف الأول. فضل الصف الأول مقدم على غيره، والمبكر من أسعد الناس بحصوله على الصف الأول. لو يعلم الناس ما في الصف الأول لساهموا عليه، مختصر قول الله صلى الله عليه وسلم. أما المتأخر ففي الغالب تفوته الصف الأولى. الفضيلة العاشرة إدراك ميمنة الإمام، لحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ولأثر ابن عمرو أفضل المسجد ذكر المقام والميمنة، لعل قصد بالمقام يكون خلف الإمام. وكذلك فضل جهة اليمين عموما، وهنا يقال من باب التنبيه الحديثي أن هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، هذا عند الإمام أبي داود. يرى بعض المحدثين أن لفظة ميامن تفرد بها راوي اسمه معاوية بن هشام القصار، وأن الصواب على الذين يصلون الصفوف، لكن الحديث بلفظ ميامن حسنه في ماكر بن حجر وسماحة الشيخ بن باز عليهما رحمة الله. الفضيلة الحادية عشرة إدراك متابعة المؤذن في الإقامة. المبكر لا تفوته الإقامة بدها، أما المتأخر يأتي وقد شرع الناس في الصلاة، فهذا المبكر أدرك فضل متابعة المقيم في إقامته، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقد سمى رسول الإقامة أذانا بين كل أذانين صلاة، وعلى هذا قول جمهور أهل العلم. يفتي بذلك سماحة الشيخ بن باز بأن المصلي يتابع المقيم في إقامته كما يتابع المؤذن في أذانه. أما المتأخر ففي الغالب يأتي وقد شرع الناس في الصلاة. الفضيلة الثانية عشرة فيما يتعلق بفضل وثمرات التبكير: إدراك تكبيرة الإحرام. إدراك تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام تفوت كثيرا من الناس وبخاصة المتأخرين. وهنا ينبه إلى أمر، وهو أن بعض الناس عندما تقام الصلاة تجد يقرأ في القرآن الكريم فيكبر، فالإمام يقول استو وتراصوا، وهذا ما زال يقرأ، يكبر الإمام وهذا يقرأ، فإذا وقد تكون الصلاة جهرية فيقرأ الفاتحة ويؤمنون وهذا يقرأ. يقال هذا الفعل فوت على نفسه فضلا كثيرا بهذا الفعل. تكبيرة الإحرام تفوت بعد التكبير مباشرة إذا تأخر، فحديث إذا كبر الإمام فكبروا، الفاء هنا للتعقيب المباشر مباشرة. ولهذا يقول في النحو: وثم والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. دخل زيد فعمر مباشرة، لكن دخل زيد ثم قد يكون بينهم فرق. إذا كبر فكبر مباشرة. الفائدة الثالثة عشرة للتبكير إدراك التأمين خلف الإمام. بعض الناس ما يأتي في ركعة الثانية والثالثة أو بعد ركوع الإمام. وفضل التأمين عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام والضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الفضيلة الرابعة عشرة: تجنب صفات النفاق المبكر أبعد الناس عن صفات المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قال ابن عباس رضي الله عنه تعالى عنه: كانوا يحبون يأتي الرجل إلى الصلاة طلق المحيى نشيطا، أما الكسل فلا. الفضيلة الرابعة عشرة من ثمرات وفضائل التبكير أن المبكر أكثر الناس حظا من الدعاء له بالسلامة، من فضل رد السلام. فالمبكر كل من أتى السلام عليكم السلام عليكم، وهو يقول عليكم السلام عليكم السلام، بخلاف المتأخر. فانظر ماذا أدرك بالتبكير، فضل السلام عليه وفضل رد السلام منه.